بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن الحمى والمرض يكونان طهورا للمؤمن. قال عن جابر قال: أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتهدين إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة، فاشتكوا إليه وقالوا: يا رسول الله، ما لقينا من الحمى؟ قال: إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا: بل تكون لنا طهورا. وهذا على شرط مسلم، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن الحمى والمرض يكونان طهورا للمؤمن. عطف المرض على الحمى هو من عطف العام على الخاص، لأن الحمى هي من الأمراض ومن شديدها، وقوله يكونان طهورا للمؤمن أي فيهما تطهير له وتمحيص وتكفير لسيئاته. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا يستفاد منه أن هذا من السنة، أن المريض يذكر بأن المرض طهارة له وتنقية. ومر معنا أن السلف رضي الله عنهم إذا شفي الواحد منهم من مرضه قالوا له: ليهنك الطهر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس أي لا شدة عليك ولا أذى. ومعنى طهور هذا من باب الإخبار والتفاؤل. فماذا قال الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فلم يكن عنده صبر ولا احتساب، بل كان عنده جزع. فقال هذا الذي قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فنعم إذن، أي شأنها كما ظننت وكما اعتقدت. جاء في رواية عند الطبراني للحديث: فما أمسى من الغد إلا ميتا، فما أمسى من الغد إلا ميتا. ولهذا المؤمن ينبغي أن يتعامل مع المرض إذا ابتلي به في ضوء هدايات الإيمان، فإنها والله بركة عليه، بركة عظيمة جدا. ينظر إلى ماذا يهديه الإيمان، ويتجنب ما سوى ذلك من جزع أو تسخط أو شكاية إلى الخلق أو غير ذلك من الأمور. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فاستأذنت. هذا على ظاهره، هذا على ظاهره، أتت الحمى أي حقيقة وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. والأصل في مثل هذه الأخبار أن تمر كما جاءت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا يقول قائل في هذا المقام كيف تتكلم أو كيف كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فاستأذنت فقال من أنت؟ قالت أنا أم ملدم، وهذه كنية للحمى. فقال عليه الصلاة والسلام أتهدين إلى أهل قباء، أي تهتدين، أتهتدين، في رواية قال تذهبين إلى أهل قباء. قالت نعم. هذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى أهل قباء، أرسلها إلى أهل قباء، لم يرسلها لهم إيذاء لهم وإضرارا بهم ونحو ذلك، وإنما أرسلها لهم لتكون كفارة لهم، لتكون كفارة لهم. فقالت نعم، فأتتهم فحموا، أي أصابتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فاشتكوا إليه، أي شدة الحمى. لم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور. اشتكوا إليه وقالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى، يعني إنها شديدة. وهذا هذا إخبار بشدة الحمى، وهو يتضمن معنى الاسترشاد، ولم يكن على وجه التسخط، تضمن معنى الإرشاد ولم يكن على وجه التسخط. ولهذا لم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور لهم. ولهذا قال إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشف عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا، أي تصبرون على شدتها إلى أن تذهب وتكون طهور لكم وتمحيص. قالوا بل تكون لنا طهورا، وهذا من فضلهم وعظيم مكانتهم، وأيضا من إرادة الخير بهم، لأنه مر معنا في الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه.
قال وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. قال لا أعلم فيهم جرحا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصرع صرعة من مرض، أي يشتد به المرض فيصل به إلى الإغمى ويكون شدة المرض عليه عظيمة، إلا بعثه الله، إلا بعث منها، أي هذه الصرعة قام منها طاهرا، طاهرا أي يمشي وليس عليه خطيئة من التنقية والتمحيص. وهذا الحديث يفيد أن البلاء كلما اشتد عظمت الطهارة بشدته وعظمت التنقية بشدته، حتى إن البلاء كما تقدم لا يزال بالمؤمن إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه خطيئة بهذا التمحيص الذي كان له بمرضه والتطهير.
قال ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال أبشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة، أخرجه ابن ماجه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار. حظه من النار لأنها كما تقدم يكفر بها أو تكفر بها خطاياه ويطهر بها من ذنوبه، ولا يزال به البلاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، فينجو من عذاب النار، ينجو من عذاب النار. والنجاة من عذاب النار لا بد أن يكون فيه تطهر من موجبات دخولها، والتطهر من موجبات دخول النار هو بأمور ثلاثة: بالتوبة النصوح، التوبة تجب ما قبلها وتمحوه، وبالحسنات كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وبالمصائب فإن المصائب مكفرات. وهذه كما يصفها ابن القيم هذه الثلاث، هذه أنهر في الدنيا، من تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن الحمى حظ المؤمن من النار لأنها تطهر المؤمن، تطهر المؤمن من الذنوب التي ارتكبها وهي من موجبات دخول النار. وأورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: أبشر، ومرنا معنا نظير هذا. والمريض يحسن بمن يزوره أن يأتي بهذه الكلمة الجميلة في أول حديثه معه: أبشر. هذه الكلمة مؤنسة وعظيمة، ثم يتبعها بوجه من وجوه البشارة، لأن المريض له بشارات في هذا المرض فيذكر بها حتى يسلو وتطمئن نفسه ويرتاح فؤاده ويأنس بذلك، فيقال له: أبشر. ثم يذكر بوجه من الوجوه التي فيها بشارة له. قال: فإن الله يقول: هي ناري، يعني الحمى. وهذه الإضافة، إضافة الحمى، قال: هي ناري، إضافتها إلى الله إشارة إلى أنها لطف رحمة، إنها لطف رحمة. ولهذا في الطاعون لما ذكره النبي كما في حديث عائشة قال: إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده ورحمة للمؤمنين. فالمصائب هي رحمة للمؤمن من جهة أنها تنقيه وتطهره من دنس الذنوب. قال: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. حظه أي نصيبه من النار يوم القيامة، أي بسبب ما اقترف من الذنوب، فتكون ممحصة له، مطهرة، مكفرة لخطاياه، فتكون هذه الحمى التي أصابته سببا لنجاته من عذاب النار يوم القيامة.
قال: ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجر الأرز كمثل شجر الأرض لا تهتز حتى تستحصد، صحيح، أخرجه مسلم.
قال رحمه الله: ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. المراد بقوله مثل المؤمن ومثل المنافق أي عند المصيبة والمرض وشدة الوجع، فما هي حال المؤمن مع المرض، وما هي حال المنافق؟ أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع. خامة الزرع هو الزرع الرطب، خامة الزرع الرطبة من النبات، لا تزال الريح تميله، لا تزال الريح تميله. نلاحظ لما ننظر إلى خامات الزرع النبات الرطب، إذا جاءت الرياح يميل قليلا، ثم إذا انتهت الرياح رجع كما كان، نفس وقوفه الأول. فإمالة الريح له لمدة يسيرة ثم يرجع كما كان. فالمؤمن لا يزال يصيبه البلاء، قال: ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء كالشان في خامة الزرع في إمالة الريح لها، لكن لا يؤثر على هذا الزرع بشيء. قالوا: ومثل المنافق كمثل شجر الأرز. شجر الأرز يمتد في السماء، وهو يعني صلب وقوي ولا تميله الرياح، لكن إذا لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تهتز حتى تستحصد، فالريح لا تميله مثل خامة الزرع، لكن تأتيها الريح العاصف فتقلعه، فتقلعه من الأرض جملة واحدة. فهذا فيه الفرق بين المؤمن والمنافق في البلاء. هذا الحديث أفرد فيه الحافظ بن رجب رسالة جميلة جدا، سماها غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. قال رحمه الله: ضرب صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده بخامة الزرع التي تفيئها الريح يمنة ويسرة، ومثل المنافق والفاجر بالأرز وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها الرياح ولا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريحا عاصفا فتقتلعها من الأرض دفعة واحدة.
قال: وفي رواية: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. قال: لا أعلم له علة.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية يقصد في رواية أي في حديث، والحديث تقدم معنا. قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك. الوعك كما تقدم هو شدة الحمى وشدة الوجع، حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. والحمى حرارة شديدة وتتعب المؤمن ويتألم منها ويشتد وجعه بسببها، لكنها لها ثمرة، وهي أنها تذهب الخبث، تذهب الخبث وتكون طهارة للعبد وتمحيصا وتطهيرا له من ذنوبه وخطاياه.
قال ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر بقراءة عليه بأصبهان قلت له أخبرتكم فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية فأقر به. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. أخرجه البخاري ومسلم. قال عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها طيف فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال قال إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، قالت أصبر ولا حساب علي. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن عمرو بمعنى ورجاله على شرط مسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء. هذا فيه أن الصبر على البلاء تنال به الجنة وتنال به الدرجة العالية فيها، بل إن في الجنة منازل عالية لا تنال إلا بهذا، لا تنال إلا بالصبر على البلاء، لا تنال بالعبادات المعروفة، وإنما تنال بصبر عظيم من العبد على البلاء. وبهذا يعلم أن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين العالية الرفيعة. أورد رحمه الله هذا الحديث عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها صلوات الله وسلامه عليه، أي فصارت تسرع لكنها لا تتكشف بهذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة، فهذه المرأة معها إيمان وصدق، معها دين وحياء ومحبة و إقبال على الله سبحانه وتعالى وحشمة، وأيضا معها هذه الشدة والبلاء، وهو ما أصابها من صرع كان يؤرقها ويقلقها. فجاءت طالبة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن يكشف ما بها من ضر وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء، فأرشدها وخيرها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك، ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء وتكون العاقبة الجنة أو أن يدعو الله عز وجل لها وينكشف ما بها من ضر. فاختارت حسن العاقبة وجميل المآب، وأن تكون من أهل الجنة بضمانة الرسول عليه الصلاة والسلام إن صبرت. اختارت الصبر رضي الله عنها، لكن كان يؤرقها التكشف، تكشف بعض عورتها عندما تصرع، عندما تصرع ينكشف بعض إما طرف قدمها أو شيء من هذا الأمور اليسيرة القليلة، مع أنها بهذا التكشف في مثل هذه الحال معذورة لأنها مريضة ولا وليست مختارة ولا راضية بذلك، ومع ذلك من شدة حيائها وقوة إيمانها جعلها تقلق أشد القلق من هذا التكشف، واختارت الصبر رضي الله عنها ولها الجنة، إلا أنها قالت إني أتكشف، يعني هذا ما يمكن أن أصبر عليه، فكان يؤرقها جدا، لا أتمكن من الصبر عليه، وإن كان واقعا من غير اختيار منها. فدعا عليه الصلاة والسلام لها ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف. أقول بهذه المناسبة، ما أحوج المرأة المسلمة فعلا إلى أن تقبل على الله بالدعاء صادقة ملتجئة إلى الله أن يعيدها من التكشف. وفي الدعاء الماثور: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الحاصل أن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياة. قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليها فيه، كان تكشفا يؤرقها ويقلقها. إذا كانت هذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمها من صفة، فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها، مظهرة مفاتنها، مبرزة جمالها بطوعها واختيارها، غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا بإيمان، تسمع آيات الله وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد، فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر. هذه المرأة التي هي من أهل الجنة تعد مثالا ينبغي لكل مؤمنة أن تقف مع هذا المثال العظيم متأملة ومتدبرة وتأخذ منها قدوة، وإذا وفقت المرأة لأخذ القدوة منها فالمآل الجنة، صبرت مثلها واحتسبت وحافظت على حشمتها وسترها، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تفوز بالجنة والعاقبة الجنة. الشاهد أن من هذا الحديث لهذه الترجمة ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء، أن هذه المرأة لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الدعاء والصبر، الدعاء ثمرته العافية من هذا المرض والصبر ثمرته الجنة، اختارت رضي الله عنها الصبر، قالت أصبر فصبرت، فكانت هذه عاقبتها. ولهذا فيما بعد لما أراد أن يعرف بها ابن عباس رضي الله عنه قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لها إن صبرت الجنة، وصبرت فكان هذا لها فوز عظيم. وينبغي على المرأة المؤمنة أن تتخذ منها قدوة لها في هذا الباب العظيم، باب الصبر على البلاء، وأيضا باب الحشمة والحياء. وأورد الحديث من حديث أبي هريرة، أورد حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة أن امرأة طيف بها أو أن امرأة بها طيف، الطيف مس الشيطان، قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، فاختارت الصبر ولا حساب عليها. قصة عجيبة وعظيمة للغاية ومليئة بالعبر، ونكتفي بهذا القدر، لكن في ختام مجلسنا هذا وتذكيرا بالدعاء ومقامه العظيم، وأيضا الأيام هذه التي نحن فيها وهذا الوباء الذي أصبح ينتشر في العالم، نسأل الله أن يسلم المسلمين وأن يحفظهم وأن يكشف عنهم أينما كانوا كل ضر وشدة وبلاء. أقول هذه المرحلة القادمة مع هذا الوباء إما أن تكون اندلاع وشدة لهذا الوباء، وإما انحسار وتعافي، والأمر كله لله ولا يكون إلا ما قدره وقضاه. فلنستدفع معاشر المسلمين قدر الله بقدر الله، فلا يرد القدر إلا الدعاء، وهو كما في الحديث ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، فعلينا أن نتترس بالدعاء ولنستكن لربنا ولنقبل عليه بالضراعة والدعاء مع الثقة به واليقين، ولنعظم الرغبة والرجاء، فما خيب سبحانه من دعاه ولا رد من سأله ورجاه. اللهم يا ربنا يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك أن تكشف عنا وعن المسلمين من الشدة والبلاء ما لا يكشفه غيرك، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن الحمى والمرض يكونان طهورا للمؤمن. قال عن جابر قال: أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتهدين إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة، فاشتكوا إليه وقالوا: يا رسول الله، ما لقينا من الحمى؟ قال: إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا: بل تكون لنا طهورا. وهذا على شرط مسلم، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ذكر أن الحمى والمرض يكونان طهورا للمؤمن. عطف المرض على الحمى هو من عطف العام على الخاص، لأن الحمى هي من الأمراض ومن شديدها، وقوله يكونان طهورا للمؤمن أي فيهما تطهير له وتمحيص وتكفير لسيئاته. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا يستفاد منه أن هذا من السنة، أن المريض يذكر بأن المرض طهارة له وتنقية. ومر معنا أن السلف رضي الله عنهم إذا شفي الواحد منهم من مرضه قالوا له ليهنك الطهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس أي لا شدة عليك ولا أذى، ومعنى طهور هذا من باب الإخبار والتفاؤل. فماذا قال الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فلم يكن عنده صبر ولا احتساب، بل كان عنده جزع، فقال هذا الذي قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن أي شأنها كما ظننت وكما اعتقدت. جاء في رواية عند الطبراني للحديث فما أمسى من الغد إلا ميتا. ولهذا المؤمن ينبغي أن يتعامل مع المرض إذا ابتلي به في ضوء هدايات الإيمان، فإنها والله بركة عليه، بركة عظيمة جدا، ينظر إلى ماذا يهديه الإيمان، ويتجنب ما سوى ذلك من جزع أو تسخط أو شكاية إلى الخلق أو غير ذلك من الأمور. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت. هذا على ظاهره أتت الحمى أي حقيقة، وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. والأصل في مثل هذه الأخبار أن تمر كما جاءت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يقول قائل في هذا المقام كيف تتكلم أو كيف كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فاستأذنت فقال من أنت؟ قالت أنا أم ملدم، وهذه كنية للحمى. فقال عليه الصلاة والسلام أتهدين إلى أهل قباء، أي أتهتدين. في رواية قال تذهبين إلى أهل قباء، قالت نعم. هذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى أهل قباء، أرسلها إلى أهل قباء، لم يرسلها لهم إيذاء لهم وإضرارا بهم ونحو ذلك، وإنما أرسلها لهم لتكون كفارة لهم. فقالت نعم، فأتتهم فحموا أي أصابتهم الحمى ولقوا منها شدة، فاشتكوا إليه أي شدة الحمى. لم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور. اشتكوا إليه وقالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى، يعني إنها شديدة. هذا إخبار بشدة الحمى، وهو يتضمن معنى الاسترشاد، ولم يكن على وجه التسخط، تضمن معنى الإرشاد ولم يكن على وجه التسخط، ولهذا لم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور لهم، ولهذا قال: إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشف عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا، أي تصبرون على شدتها إلى أن تذهب وتكون طهور لكم وتمحيص. قالوا: بل تكون لنا طهورا. وهذا من فضلهم وعظيم مكانتهم، وأيضا من إرادة الخير بهم، لأنه مر معنا في الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه.
قال: وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. قال: لا أعلم فيهم جرحا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض، أي يشتد به المرض فيصل به إلى الإغماء ويكون شدة المرض عليه عظيمة، إلا بعثه الله، إلا بعث منها، أي هذه الصرعة قام منها طاهرا، طاهرا أي يمشي وليس عليه خطيئة من التنقية والتمحيص. وهذا الحديث يفيد أن البلاء كلما اشتد عظمت الطهارة بشدته وعظمت التنقية بشدته، حتى إن البلاء كما تقدم لا يزال بالمؤمن إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه خطيئة بهذا التمحيص الذي كان له بمرضه والتطهير.
قال: ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار. حظه من النار لأنها كما تقدم يكفر بها أو تكفر بها خطاياه ويطهر بها من ذنوبه، ولا يزال به البلاء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، فينجو من عذاب النار، ينجو من عذاب النار. والنجاة من عذاب النار لا بد أن يكون فيه تطهر من موجبات دخولها، والتطهر من موجبات دخول النار هو بأمور ثلاثة: بالتوبة النصوح، التوبة تجب ما قبلها وتمحوه، وبالحسنات كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وبالمصائب فإن المصائب مكفرات. وهذه كما يصفها ابن القيم هذه الثلاث، هذه أنهر في الدنيا، من تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن الحمى حظ المؤمن من النار لأنها تطهر المؤمن، تطهر المؤمن من الذنوب التي ارتكبها وهي من موجبات دخول النار. وأورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال أبشر، ومرنا معنا نظير هذا. والمريض يحسن بمن يزوره أن يأتي بهذه الكلمة الجميلة في أول حديثه معه، أبشر. هذه الكلمة مؤنسة وعظيمة، ثم يتبعها بوجه من وجوه البشارة، لأن المريض له بشارات في هذا المرض، فيذكر بها حتى يسلو وتطمئن نفسه ويرتاح فؤاده ويأنس بذلك، فيقال له أبشر، ثم يذكر بوجه من الوجوه التي فيها بشارة له. قال: فإن الله يقول هي ناري، يعني الحمى. وهذه الإضافة، إضافة الحمى، قال هي ناري، إضافتها إلى الله إشارة إلى أنها لطف رحمة، إلى أنها لطف رحمة. ولهذا في الطاعون لما ذكره النبي كما في حديث عائشة قال إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده ورحمة للمؤمنين، فالمصائب هي رحمة للمؤمن من جهة أنها تنقيه وتطهره من دنس الذنوب. قال هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. حظه أي نصيبه من النار يوم القيامة، أي بسبب ما اقترف من الذنوب، فتكون ممحصة له، مطهرة، مكفرة لخطاياه، فتكون هذه الحمى التي أصابته سببا لنجاته من عذاب النار يوم القيامة.
قال: ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجر الأرز كمثل شجر الأرض لا تهتز حتى تستحصد. صحيح، أخرجه مسلم.
قال رحمه الله: ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. المراد بقوله مثل المؤمن ومثل المنافق أي عند المصيبة والمرض وشدة الوجع، فما هي حال المؤمن مع المرض، وما هي حال المنافق. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع. خامة الزرع هو الزرع الرطب، خامة الزرع الرطبة من النبات. لا تزال الريح تميله، لا تزال الريح تميله. نلاحظ لما ننظر إلى خامات الزرع النبات الرطب، إذا جاءت الرياح يميل قليلا، ثم إذا انتهت الرياح رجع كما كان، نفس وقوفه الأول، فإمالة الريح له لمدة يسيرة ثم يرجع كما كان. فالمؤمن لا يزال يصيبه البلاء، قال: ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء كالشان في خامة الزرع في إمالة الريح لها، لكن لا يؤثر على هذا الزرع بشيء. قال: ومثل المنافق كمثل شجر الأرز. شجر الأرز يمتد في السماء، وهو يعني صلب وقوي ولا تميله الرياح، لكن إذا لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تهتز حتى تستحصد، فالريح لا تميل مثل خامة الزرع، لكن تأتيها الريح العاصف فتقلعه، فتقلعه من الأرض جملة واحدة. فهذا فيه الفرق بين المؤمن والمنافق في البلاء. هذا الحديث أفرد فيه الحافظ بن رجب رسالة جميلة جدا سماها غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. قال رحمه الله: ضرب صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده بخامة الزرع التي تفيئها الريح يمنة ويسرى، ومثل المنافق والفاجر بالأرز وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها الرياح ولا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريحا عاصفا فتقتلعها من الأرض دفعة واحدة.
قال: وفي رواية: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. قال: لا أعلم له علة.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية يقصد في رواية أي في حديث، والحديث تقدم معنا. قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك. الوعك كما تقدم هو شدة الحمى وشدة الوجع، حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. والحمى حرارة شديدة وتتعب المؤمن ويتألم منها ويشتد وجعه بسببها، لكنها لها ثمرة وهي أنها تذهب الخبث، تذهب الخبث وتكون طهارة للعبد وتمحيصا وتطهيرا له من ذنوبه وخطاياه.
قال: ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر بقراءة عليه بأصبهان، قلت له: أخبرتكم فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية؟ فأقر به. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران أبي بكر قال: حدثني عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. أخرجه البخاري ومسلم. قال: عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها طيف، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. فقال: قال: إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، قالت أصبر ولا حساب علي. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن عمرو بمعنى، ورجاله على شرط مسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء. هذا فيه أن الصبر على البلاء تنال به الجنة وتنال به الدرجة العالية فيها، بل إن في الجنة منازل عالية لا تنال إلا بهذا، لا تنال إلا بالصبر على البلاء، لا تنال بالعبادات المعروفة، وإنما تنال بصبر عظيم من العبد على البلاء. وبهذا يعلم أن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين العالية الرفيعة. أورد رحمه الله هذا الحديث عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها صلوات الله وسلامه عليه، أي فصارت تصرع لكنها لا تتكشف بهذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة، فهذه المرأة معها إيمان وصدق، معها دين وحياء ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وحشمة، وأيضا معها هذه الشدة والبلاء، وهو ما أصابها من صرع كان يؤرقها ويقلقها. فجاءت طالبة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن يكشف ما بها من ضر، وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء. فأرشدها وخيرها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك، ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء وتكون العاقبة الجنة، أو أن يدعو الله عز وجل لها وينكشف ما بها من ضر. فاختارت حسن العاقبة وجميل المآب، وأن تكون من أهل الجنة بضمانة الرسول عليه الصلاة والسلام إن صبرت. اختارت الصبر رضي الله عنها، لكن كان يؤرقها التكشف، تكشف بعض عورتها عندما تصرع ينكشف بعض، إما طرف قدمها أو شيء من هذا الأمور اليسيرة القليلة، مع أنها بهذا التكشف في مثل هذه الحال معذورة، لأنها مريضة وليست مختارة ولا راضية بذلك. ومع ذلك من شدة حيائها وقوة إيمانها جعلها تقلق أشد القلق من هذا التكشف، واختارت الصبر رضي الله عنها ولها الجنة، إلا أنها قالت: إني أتكشف، يعني هذا ما يمكن أن أصبر عليه، فكان يؤرقها جدا، لا أتمكن من الصبر عليه، وإن كان واقعا من غير اختيار منها. فدعا عليه الصلاة والسلام لها ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف. أقول بهذه المناسبة: ما أحوج المرأة المسلمة فعلا إلى أن تقبل على الله بالدعاء صادقة ملتجئة إلى الله أن يعيدها من التكشف، وفي الدعاء الماثور اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الحاصل أن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياة. قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليها فيه كان تكشفا يؤرقها ويقلقها. إذا كانت هذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمها من صفة، فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها مظهرة مفاتنها مبرزة جمالها بطوعها واختيارها غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا بإيمان، تسمع آيات الله وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد، فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر. هذه المرأة التي هي من أهل الجنة تعد مثالا ينبغي لكل مؤمنة أن تقف مع هذا المثال العظيم متأملة ومتدبرة وتأخذ منها قدوة، وإذا وفقت المرأة لأخذ القدوة منها فالمآل الجنة، صبرت مثلها واحتسبت وحافظت على حشمتها وسترها فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تفوز بالجنة والعاقبة الجنة. الشاهد أن من هذا الحديث لهذه الترجمة ذكر من صبر على البلاء لينال دار البقاء أن هذه المرأة لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الدعاء والصبر، الدعاء ثمرته العافية من هذا المرض والصبر ثمرته الجنة، اختارت رضي الله عنها الصبر، قالت أصبر فصبرت فكانت هذه عاقبتها. ولهذا فيما بعد لما أراد أن يعرف بها ابن عباس رضي الله عنه قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لها إن صبرت الجنة وصبرت فكان هذا لها فوز عظيم. وينبغي على المرأة المؤمنة أن تتخذ منها قدوة لها في هذا الباب العظيم، باب الصبر على البلاء وأيضا باب الحشمة والحياء. وأورد الحديث من حديث أبي هريرة، أورد حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة أن امرأة طيف بها أو أن امرأة بها طيف، الطيف مس الشيطان، قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، فاختارت الصبر ولا حساب عليها. قصة عجيبة وعظيمة للغاية ومليئة بالعبر، ونكتفي بهذا القدر. لكن في ختام مجلسنا هذا وتذكيرا بالدعاء ومقامه العظيم وأيضا الأيام هذه التي نحن فيها وهذا الوباء الذي أصبح ينتشر في العالم، نسأل الله أن يسلم المسلمين وأن يحفظهم وأن يكشف عنهم أينما كانوا كل ضر وشدة وبلاء. أقول هذه المرحلة القادمة مع هذا الوباء إما أن تكون اندلاع وشدة لهذا الوباء وإما انحسار وتعافي، والأمر كله لله ولا يكون إلا ما قدره وقضاه. فلنستدفع معاشر المسلمين قدر الله بقدر الله، فلا يرد القدر إلا الدعاء، وهو كما في الحديث ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، فعلينا أن نتترس بالدعاء ولنستكن لربنا ولنقبل عليه بالضراعة والدعاء مع الثقة به واليقين، ولنعظم الرغبة والرجاء، فما خيب سبحانه من دعاه ولا رد من سأله ورجاه. اللهم يا ربنا يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك أن تكشف عنا وعن المسلمين من الشدة والبلاء ما لا يكشفه غيرك، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.